زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. واشدد يديك بحبل الدين معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفه شر من عز ومن هان. من استعان بغير الله في طلب، فإن ناصره عجز وخذلان. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وخلان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان. ورافق الرفق في كل الأمور، فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان. صن حر وجهك لا تهتك غلائله، فكل حر لحر الوجه صوان. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرء إخلاص وإيمان. وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. إذا جفاك خليل كنت تألفه، فاطلب سواه فكل الناس إخوان. وإن نبت بك أوطان نشأت بها، فارحل فكل بلاد الله أوطان.
إذا ما طمحت إلى غاية، ركبت المنى ونسيت الحذر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات، وحدثني روحها المستتر. فعجت بقلبي دماغ الشباب، وضجت بصدري رياح أخر. أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر. وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الظفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. حلقتنا اليوم حول الوسطية، هذا المصطلح الذي بدأ يكثر هذه الأيام استعماله، وهو مصطلح أصيل جاء في كتاب الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما الوسطية؟ الوسطية باختصار لها مفهوم خاص جدا في اللغة، هو الذي انعكس كذلك في القرآن الكريم. الوسطية هي وسط بين طرفين، لكنها في نفس الوقت هي الأعلى. يقولون جبل وسط يعني هو الأعلى بين كل الجبال المحيطة به. فإذا فهمنا هذين المفهومين وجمعناهما، لما نقول الإسلام جاء بالوسطية والإسلام دين الوسطية، ماذا نقصد؟ جاء وسطا بين المتناقضات، وهو الأسمى وهو الأعلى في نفس الوقت، ليس فقط وسط ومتساوي معهما، هو وسط وهو أعلى منهما. فالإسلام عجيب، وسط بين المتناقضات. جاء الإسلام والبشرية في ذلك الوقت واليوم تجرها المتناقضات يمنى ويسرى، فجاء الإسلام ليعطي هذه الوسطية مع السمو والعلو بتوازن عجيب جدا. مثال الأطراف المتقابلة أو المتضادة الربانية والإنسانية، فالإسلام أصل الربانية ولم يهمل الإنسانية، الروحية والمادية، فخدم الروح لكن لم يهمل المادة، الأخروية والدنيوية، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الوحي والعقل، فلم يجعل المسألة وحيا محضا ولم يقدس العقل ويلغي الوحي فكان وسطا، الماضوية والمستقبلية، فتعلمنا من دروس الماضي وقصص الأنبياء والذين سبقونا، وأيضا بيّن لنا طريق المستقبل، بل تنبأ لنا ماذا سيحدث بالمستقبل، الفردية والجماعية، فليست اشتراكية وليست مادية فردية كالغربية individualism، وإنما راعى احتياجات الفرد وأيضا حمل جماعة، والواقعية والمثالية، طالب الناس بالمثالية لكنهم يحاسبهم على ما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عجيب هذا الدين، عجيب هذا الإسلام. هذا باختصار مفهوم الوسطية، كثر فيه الكلام كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لما العلماء تناقشوا في التواضع وكل واحد يفسر ويكتب كتاب، فالتفتوا إليه قال ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال أقول قد أكثرتم، يعني أمر ما يستاهل كل هذا، الأمر واضح وبسيط وسهل، أراكم قد أكثرتم. التواضع ألا تلقى مسلما إلا وتظن أنه خير منك، يا سلام، لخصها في كلمتين. نحن هدفنا في هذه الحلقة هذا المفهوم، مفهوم الوسطية، أن نؤصل له في كلمتين. فإذا عرفناها وبينا أصلها وبينا كيف الإسلام استطاع أن يكون فعلا دين وسط، والله سبحانه وتعالى انتقد عدم الوسطية، يعني مثلا انتقد النصارى في قضية الرهبانية، الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يكونوا روحانيين، كتب عليهم روحانية، لكن ماذا فعلوا بالروحانية؟ أخذوها وحولوها إلى اعتزال للدنيا. يقول الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يكونوا روحانيين لكن ليس بهذه الدرجة اعتزال الدنيا. يقول الله عز وجل عن لما يتجاوز الإنسان الحدود فيخرج من الوسطية، يقول فما رعوها حق رعايتها ورهبانية ابتدعوها، ليس هذا هو المطلوب، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. نحن كتبنا عليهم الروحانية لأجل الوصول إلى الله عز وجل، لكنهم تجاوزوا الحدود التي وضعت لهم فخرجوا عن الوسطية إلى التطرف، فلم يرعوها حق رعايتها. هنا أريد أن أؤصل لمفهوم، يعني أنا عبرت عنه ليس بألفاظ العلماء وإنما بلفظي بعد التأمل الطويل في فهم الإسلام في أعماق أعماقه. أستطيع أن ألخص مفهوم الوسطية بأن أقول الإسلام ليس خطا رفيعا، الإسلام نهر واسع. هذا المفهوم لو تأصل عند الشباب سنرتاح من هذه التطرفات. خلوني أشرحها بسرعة. لو اعتبرنا الإسلام خط دقيق رفيع واضح، أي نقطة خارج الخط هي انحراف، والإسلام ليس هكذا. الإسلام نهر يجري له طرفين ليس خطا. هذا النهر لأنه واسع فيه نقاط داخل النهر لكنها جهة اليمين، وهناك نقاط داخل النهر لكنها جهة اليسار، لكن كلاهما في النهر. هناك تشدد ابن الخطاب وهناك تيسيرات ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وكلاهما داخل النهر. هذا إسلام وهذا إسلام. أنا أعطيكم مثال آخر، الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، أنا كتبت عنهم أربع كتب كل واحد كتاب، فوجدت شيء عجيب. خذوا يعني بعض القضايا المتعلقة بهم، خذوا مسألة تعاملهم مع المال. الإمام أبو حنيفة تاجر يعيش على أمواله، تاجر حرير على فكرة، وكان يبيع قماش للنساء. الإمام الشافعي كان يعمل بيده، يعمل بيده نجار، يعمل أشياء أخرى حرفي. الإمام مالك كان يعيش على أعطيات الملوك والخلفاء، طبعا لا يشترطوا عليه شيء بس كان يعيش على هداياهم. الإمام أحمد كان من أفقر الناس ولا يقبل هدية لا من ملك ولا من صديق. عجيب. طيب أيهم الإسلام؟ كلهم إسلام، كلهم إسلام. في بعض الناس اليوم يصوروننا مثلا العالم الذي يدخل على الحاكم فينزل فيه ويسبه ويشتمه ويقول له كلام غليظ هو الإسلام، وأي شيء ثاني ما هو إسلام. ما هو صحيح. هذا إسلام إذا كان الحاكم تجاوز الحدود وخالف. وأيضا عندنا رجاء بن حيوة رضي رحمه الله تعالى، وزير عند سليمان بن عبد الملك، وزير وعالم في نفس الوقت، وهو الذي أقنع سليمان بن عبد الملك أن يجعل ولاية العهد لعمر بن عبد العزيز. عمر عبد العزيز أصلا ليس في الصورة، ليس في خط الحكم. إذن أي هذا العالم الذي كان عايش في القصر وعايش، هذا ليس إسلام؟ والنتائج اللي حققها هذه ليست إسلام؟ هذا إسلام وهذا إسلام. الإسلام نهر واسع، الإسلام نهر واسع، لكن هذا نهر، انتبهوا جيدا أنه نهر، هو ليس بحيرة آسنة واقفة مكانها جامدة، أحكام ثابتة لا تتغير. اللي أفتى به العلماء في بعض القضايا في القرن الثالث ما زال يحكمنا اليوم، لا، في بعض القضايا ثابتة، في بعض القضايا متغيرة، في بعض الفتاوى تناسب بلد ولا تناسب بلد آخر. في نفس الزمان الشافعي رحمه الله تعالى كان في العراق له فتاوى، لما راح مصر غير بعض فتاواه. هذا إسلام وهذا إسلام، وانتبهوا لهذا. أيضا الإسلام نهر واسع له طرفين. لما نقول نهر هو ليس يعني محيط كل شيء يدخل فيه، لا، له طرفين. لو تجاوزت الطرف من هنا صار عندك إفراط، لو تجاوزت الطرف من الجهة الأخرى صار عندك تفريط. فإذا في شيء اسمه إسلام، يعني بعض الناس أيضا يميعون الإسلام، ما عاد هناك شيء، أي كل شيء إسلام، كل شيء يجوز. لا، هو نهر، هو ليس محيط داخل فيه كل حاجة، وهو ليس بحيرة آسنة ثابتة لا تتغير، هو نهر يجري وبالتالي التغير ثابت فيه. فإذا فهمنا هذا فهمنا الوسطية، سنقبل الآراء المختلفة ما دام هناك عليها دليل، وسنرفض التفريط وسنرفض التطرف لأنهم خرجوا عن حدود هذا النهر. فهذا المعنى معنى أصيل توصلت إليه بعد تأمل سنين علمتني الحياة كيف أفهم الدين صح، وهذا باختصار هو فهمي لهذا الدين. هدفي في هذه الحلقة أن أؤصل لمفاهيم الوسطية وأن أضرب مفاهيم التطرف لأنها عكس الوسطية. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع حديثنا عن الوسطية ضمن حلقات برنامجنا علمتني الحياة، وأود أن أبدأ هذا الجزء بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث حدث لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وسيطر عليها، وجاءته أسئلة، الأسئلة تتعلق بقضية خطيرة جدا في الدين وهي الكعبة. الكعبة تعرفون اليوم الكعبة مكعبة، وبعدين في عندنا حجر إسماعيل. حجر إسماعيل هذا كان جزء من الكعبة، لكن قريش لما جاءت تبني الكعبة ماذا فعلت قريش؟ لما أرادت قريش تبني الكعبة، لما احترقت الكعبة، قصة طويلة تعرفون، فلما أعادوا بناء الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تذكرون شارك في وضع الحجر الأسود فيها، فلما أعادوا بناءها صدروا قرار، قالوا ما نبني الكعبة بأموال حرام، لازم أموال طاهرة، وحددوا الحرام. هذا من أيام الجاهلية قبل الإسلام، حددوا الحرام، هذا قبل البعثة بخمس سنوات، فحددوا الحرام بالتالي: لا يدخل فيها أموال زنا، ولا يدخل فيها أموال غش، ولا أموال سرقة، ولا أموال ربا. هم يعترفون أن مال الربا كان يعني خبيث من قبل الإسلام هذا الكلام. فلما بنوا ما كفت الأموال يبنوا كل الكعبة، فاحتاروا هل نبني الكعبة كاملة بأموال حرام، ولا نبنيها ناقصة بأموال حلال. فقرروا أن يبنوها ناقصة بأموال حلال، وحطوا علامة على المكان الحرام. ومن الأشياء التي حطوا على الجزء المحرم من الكعبة اللي هو حجر إسماعيل، فحطوا علامة عليه. فالكعبة الحقيقة ليست مكعبة، هي ثلاث أجزاء مستقيمة وجزء شبه دائري، فهو جزء من الكعبة. أيضا الكعبة كان فيها بابين، والبابين كانوا لازقين بالأرض، وكانت البابين مفتوحين للناس، فيدخلون الناس من باب ويدخلون من الآخر. فالأموال ما كفت فخلوا باب واحد، طبعا لأن باب واحد فالناس لن تستطيع أن تدخل من جهة وتخرج من جهة، إذن لابد أن يستأذن الناس للدخول. فقررت قريش ترفع الباب، الباب المرفوع الآن هذا ليس البناء الأصلي للكعبة، البناء الأصلي للباب في الأرض، فقرروا أن يرفعوا الباب حتى يدخلوا من يشاء ويمنعوا من يشاء. فعملوا شوية تغييرات في الكعبة، هذه معروف عند العرب عاشوه، النبي صلى الله عليه وسلم شاف الكعبة قبل تغييرها وشافها بعد تغييرها. فسألوه لما فتح مكة، سألوه: لماذا لا تغير الكعبة وتعيد بناءها كما كانت؟ فجاء هذا الحديث الذي يرويه الإمام مسلم من الذين سألوه سيدة عائشة رضي الله عنها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة. ما علاقة هذا الحديث بالوسطية؟ نحن نتحدث عن أعظم مقدسات المسلمين المادية وهي الكعبة، أعظم مقدس مادي عندنا هي الكعبة، ومع ذلك نحن نعرف أنها مبنية غلط، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنها مبنية ناقصة، ومع ذلك لم يعدلها. لماذا؟ لماذا لم يعدلها عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هو ذكر السبب: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بشرك. الناس تعودت على هذا، الناس تعودت على هذا، تعودوا على هذا الشكل. يعني أعطيكم مثال: لو اليوم جاء ملك من الملوك قرر يهدم الكعبة ويبنيها صح، ألن تثور الأمة؟ إذن في شيء في الدين اسمه مراعاة الناس ومراعاة فهم الناس وقناعات الناس، وهذا من صحيح، في دليل صريح واضح صحيح ما في شك فيه، صحيح موجود. لكن مع ذلك حتى بوجود الأدلة الواضحة الصريحة يجب أن نراعي الناس. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه مفاهيم أساسية يشير إليها هذا الحديث الصحيح. وفي مفهوم إسلامي أريد أن أثبته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة يعني الخروج في الصباح، والروحة الخروج في المساء، وشيء من الدلجة، دلجة يعني الخروج في نصف الليل. ماذا يقصد بهذا الحديث الذي يرويه البخاري ويرويه الإمام مسلم؟
باختصار، ديننا فيه تفاصيل كثيرة جدا، ما ترك شيء إلا وراعاه، ما ترك شيء ولا وبين حكمه. فهذه التفاصيل لها درجات، لها درجات من الأهمية. فالذي يريد أن يدخل في الدين يدخل برفق، ما يقفز قفزات. الله سبحانه وتعالى علم نبيه، علم من خلال نبيه الصحابة هذا المفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ليكون قاضيا في اليمن، قال بما تحكم فيه أو بما تأمرهم؟ قال أمرهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ماذا قال؟ إنهم قالوها أمرتهم بالصلاة، فإنهم فعلوها أمرتهم بالزكاة، أخذها من أغنيائهم فأضعها في فقرائهم. إذن هذا الدين درجات، هذا الدين درجات. هذه مسألة خطيرة جدا. بعض الناس عندنا، بعض الشباب خاصة الذين تشددوا في فهم الدين، يتعامل مع هذا الدين على أن كل النصوص وكل الأحكام متساوية في الأهمية. هذا غير صحيح، هذا يناقض الوسطية، يناقض الوسطية. هناك درجات. أنا أذكر مما حدث معي أنا شخصيا، كان في عندنا لما كنت في أمريكا كان عندنا شاب كويتي اسمه عبد العزيز، وكان الشاب هذا ملحد، شاب ملحد. وظليت في قصة طريفة أقولها لكم، لا بأس أتجاوز بعض الأشياء في فقراتنا، لكن هذه معاني مهمة. ظليت حوالي 6 شهور وأنا أحاول أن أقنع عبد العزيز أن هناك إله، وعبد العزيز معند رافض المسألة. وأذكر كنت جالس يوم من الأيام أنا مع عبد العزيز جالسين في الكافتيريا في الجامعة، وجاء مر علينا شاب نصراني من الدعاة للنصرانية يسمونهم كروسيدرز. الكروسيدرز هذول أعلى درجات التعصب النصراني. كروسيدر يعني صليبي، ليس فقط نصراني وإنما صليبي. فجاء طلب أنه يجلس معنا يشرح لنا عن النصرانية، استاذن سمحنا له. فبدأ يتكلم، وهو طبعا قاعد يتكلم وأنا قاعد أعد الجواب عشان أرد عليه. فلما انتهى أردت أتكلم فأمسكني عبد العزيز، قال طارق لحظة. فبدأ عبد العزيز يرد عليه ويثبت له بالأدلة أن الله واحد وأن الإسلام هو الصح. أنا طبعا صار لي 6 أشهر أبيك تقول هالكلمتين، الآن يقولها للنصراني ما يقولها لي. فلما انتهى ومشى النصراني أنا ساكت ومستغرب مبهور، ما الذي جرى أمامي الآن؟ فلما مشى هذا الصليبي مسكت عبد العزيز، قلت له عبد العزيز سويت أنت؟ إيش قلت الحين يا أخوي؟ صار لي 6 أشهر أبوك تقول هالكلمتين وأنت مصر إن ما في إله. قال طارق أنت من جدك إن في إنسان عنده عقل يعتقد أن ما في إله؟ طبعا في إله، طبعا لا إله إلا الله. قلت له ليش معند معاي كل هالأشهر؟ قال أنا ماشي على سياسة خالف تعرف، أبي أصير مشهور والناس تكلم عني، طلعت لي هالكلام هذا. قلت له بس هذا ما هو عقل هذا؟ قال والله شوف أنا أقول لك، الجد أكثر من هذا، أنا السبب الرئيسي اللي مسوي هذا بعد ليس فقط خالف تعرف، وإنما أصحابك المتدينين هم اللي خلوني أسوي هذا. قلت له كيف؟ قال يأتيني واحد من جماعتك، أنا ما أؤمن بالله، قاعد أقول له أنا ما أؤمن بالله، يكلمني يقول لي أنت لابس قميص معصفر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القميص المعصفر. وين هذا مضيع؟ في بعض الشباب يتعاملوا مع الدين بهذه الطريقة، واحد ما يصلي يكلمه عن لبس الخاتم الذهب حرام، خلي يصلي أول. الدين درجات، حتى العقيدة، حتى العقيدة درجات. أذكر مرة واحد من الشباب كان يناقشني، أيضا من الشباب المتشددين، قال العقيدة كل لا يتجزأ، يا تأخذها كلها أو تكفر بها كلها، وإذا جهلت شيء من العقيدة فأنت جاهل بكل العقيدة. قلت له نعم، أسألك أنت سؤال، الله سبحانه وتعالى هل له نفس؟ هذا أنا قاعد أقول لكم قصة حقيقية صارت معي. الله سبحانه وتعالى هل له نفس؟ قال نعم. قلت له الله سبحانه وتعالى له نفس ولا ما له نفس؟ قال ها ما أدري. قلت له أنت كفرت بكل العقيدة حسب طريقتك الآن.
قال لي شو الجواب أخ طارق؟ قلت له طبعا الله سبحانه وتعالى له نفس. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. كونك جهلت بهذه الجزئية من العقيدة هذا لا يطعن في عقيدتك، هذه قضايا يعرفها العلماء. فالعقيدة درجات، والشريعة درجات ولها أولويات. ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا هدمت الكعبة ولا عمل. إذن يجب مراعاة الناس. إذن نحن لا نتعامل مع هذا الدين مع كل الناس بنفس الطريقة، كل واحد أشوف وين وصل وأحاول أصعد به قليلا، فاللي تحت ما خلي يقفز لفوق، يصعد قليلا. إذا هو قال لا إله إلا الله نتكلم عن الصلاة، إذا هو تكلم عن الفرائض ما تكلم عن النوافل والمستحبات، ثم تكلم عن ترك الكبائر، ثم هكذا فهم الدين. وذلك في قانون إداري ألخصه بكلمتين، قانون من قوانين الإدارة نحن ندرسه في علم اتخاذ القرارات. من أسس اتخاذ القرار معيارين، معيار نسميه السلامة ومعيار نسميه القبول. بمعنى أن القرار فنيا لازم يكون صح، ولازم يكون القرار مقبول بالنسبة للذين سيتأثروا بالقرار. السلامة والقبول ما علاقة هذا بموضوع الوسطية؟ كذلك أنا عندما أتكلم مع إنسان في أي قضية، لازم أراعي المعيارين السلامة والقبول. أولا الكلام اللي أقوله له يكون صح، لكن ليس هذا هو المعيار الوحيد، في معيار آخر لازم يكون يتناسب مع هذا الإنسان، مع وضعه، مع ظروفه، يتناسب مع هذا الإنسان فيكون سلامة وقبول. وإلا نكون في دعوتنا للناس قد خالفنا المنهج الإسلامي الذي ذكرناه في هذا الحديث. لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلب، في النهاية الدين سيغلب. سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا يعني ماذا؟ يعني اقتربوا من الدين قدر ما تستطيعون، سواء كدعاة أنتم تطبيقة على أنفسكم أو على تطبيقة عند الناس. وذاك عندي مفهوم أيضا مهم جدا في قضايا فيها تشدد في الدين. هنا أنا أفرق كداعية، أنا أفرق بين مفهومين هنا، بين أني أطبق هذه المسألة على نفسي وبين أن أطبقها على الناس. طبق على نفسك وعلى أهلك ما تشاء، أنت حر، لكن لا تلزم الناس بأشياء فيها تشدد. تشدد على نفسك، تشدد على أهلك، أنت حر، لكن لا تشدد على الناس. لما نتعامل مع الناس هنا مفهوم الوسطية، نتشدد على أنفسنا، نيسر للناس، أخذ الفتوى الشديدة لنفسي وأهلي لكني أيسرها للناس. فإذا في قضايا فيها اختلاف بعض الناس يقول خذ بالأحوط، خذ بالأحوط أنت، لكن لما تتكلم للناس خذ بالأيسر. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. معنى جميل، معنى عظيم. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، هذا مفهوم الوسطية. إذا مفهوم الوسطية في الدعوة نحن نيسر بشرط سلامة الحكم. ما هو باسم الوسطية أميع الدين وتنازل عن كل شيء، لكن إذا أردت أن أتشدد أتشدد على نفسي ولا أتشدد على الناس. وأختم هذه الفقرة بالكلام عن التقارب بين الأديان. أنا بعد التأمل والاحتكاك الكثير بالأديان المختلفة، حاورت بفضل الله جزء من حياتي، حاورت نصارى ويهود وبوذيين وقديانيين، جربناهم كلهم، وصلت إلى نتيجة رئيسية في هذه المسألة، وهي قضية أنه أنا ما عدت أؤمن، أنا أصلا لا أؤمن وتأصل هذا عندي، قضية التقارب بين الأديان. أنا هذا المفهوم بالنسبة لي مرفوض. كلمة التقارب تفاعل، هذا معناها أنا أقترب قليلا وهو يقترب قليلا، هذا مفهوم خطأ، المفهوم خطأ. التقارب مرفوض بالنسبة لي، الصحيح هو الحوار بين الأديان وليس التقارب بين الأديان. كذلك على فكرة الفرق شيعة وسنة وكذا، أنا ما أدعو للتقارب بين الفرق، أنا أدعو للحوار. ليش؟ التقارب معناها لازم كلا الطرفين يتنازل. طيب خلينا نفترض جدلا أن أحد الطرفين عنده حق كامل، هل مطلوب يترك شيء من الحق عشان يتقارب؟ لا، ما مطلوب يترك شيء من الحق. فالأصل هنا هو الحوار، وليس التقارب، حوار لأجل الوصول إلى الحقيقة، والحقيقة هي بشرط أن تكون سليمة عليها دليل وتكون مقبولة بالنسبة للناس، سلامة وقبول، فتجتمع معاني الوسطية في هذه المفاهيم. لعلي أكون أوضحتها، ومزيد من التوضيح بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، ونحن نتحدث عن الوسطية. أصلت لمجموعة من مفاهيمي حول الوسطية في الفقرات الماضية، هنا أريد أن أتحدث عن عكس الوسطية وهو التطرف. ولعلي يمكن كل الذي أريد أن أقوله أستطيع أن أشرح من خلال قصة، هي قصة الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وكرم وجهه مع الذين خرجوا عليه بعد معركة صفين. القصة باختصار أنه تعرفون حدث القتال بين الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا معاوية ومن معه في جهة، سيدنا علي ومن معه في جهة، تقاتلوا شهرا كاملا ما استطاعوا يصلوا إلى نتيجة. في نهاية المسألة استطاع جيش علي رضي الله عنه أن يغلب جيش الشام. هنا جيش الشام رفع المصاحف طالبا التحكيم، تحكيم القرآن. جيش علي ضغط على علي، قال لهم هذه حيلة، أكملوا انتصرنا. فضغطوا عليه، قال كيف يدعوننا إلى القرآن ولا نتحاكم إلى القرآن؟ فتحت ضغط جيشه وافق على التحكيم. طبعا التحكيم لم ينتهي إلى شيء، قصة طويلة، لكن أنا اللي يعنيني ليس هذا، أنه في جيش علي بعد التحكيم، الآن كل جيش رجع إلى مكانه، في الطريق وهم راجعين جزء من جيش علي رضي الله عنهم ظهرت بينهم شبهة، فهم خاطئ للدين. قالوا احنا كيف رضينا بالتحكيم، تحكيم الناس في دين الله، هذا دين، كيف الناس يحكمون في الدين؟ فجاءوا لعلي رضي الله عنه فقالوا أنت تقاتل عن حق أم تقاتل عن باطل؟ قالوا قاتل عن حق. قال تقاتل لأجل الدين ولا تقاتل لأجل الدنيا؟ قال لا، أنا أقاتل لأجل الدين. قالوا إذن كيف تحكم الناس في دين الله، كيف تقبل بالتحكيم؟ قال أنتم اللي أجبرتوني، أنا كنت رافض. قالوا نعم، نحن أجبرناك، وهذا خطأ عظيم ارتكبناه، وبه كفرنا، لأن تحكيم الناس في دين الله كفر، فنحن كفرنا، فنعود إلى الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاشهد على نفسك أنك كفرت معانا وادخل في الإسلام جديد من جديد نكون معك، وإلا فأنت كافر. ولا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فقال قولة الشهيرة، كلمة حق أريد بها باطل. الآن منهجية التعامل مع المتطرفين، مع المخالفين، من خلال سيرة الإمام علي تعلمنا الوسطية في هذه المسألة. ثاروا عليه وخرجوا من جيشه، 8000 شخص خرجوا من جيش علي متأثرين بهذه الشبهة أن علي كفر لما رضى بتحكيم الناس في دين الله. حاورهم، حاول يقنعهم، ما اقتنعوا. هنا ماذا فعل؟ اختار أعظم العلماء في جيشه وهو عبد الله بن عباس، قال لا اذهب أنت حاورهم. فاجتمع معهم ابن عباس، قال أنا أسألكم، طبعا قصة طويلة بس أنا قاعد أختصر لكم بعض معانيها، قال أنا أسألكم سؤال بسيط، واتركوا عنكم كل هذا الخلاف. المحرم الذي يذهب للحج أو العمرة إذا اصطاد أرنب ما حكمه؟ قالوا حكمه أنه يدفع فدية. قال ما هي الفدية؟ يدفع خروف ولا دجاجة ولا بقرة ولا ماذا يدفع؟ قالوا هذه قضية ذكرها القرآن، يحكم به ذوى عدل منكم، 2 من العلماء يقرروا ما الفدية، لأن أنواع الصيد مختلفة جدا، فيصعب أن التحديد لكل شيء أمر معين في القرآن، فتركها. فقالوا، قال لهم هذا دين ولا دنيا؟ قالوا لا هذا دين. قال فالله حكم الناس في دينه، في قضايا في الدين متروكة للناس يحكموها، فليست بكفر. فرجع منهم 4000، والباقين أصروا على البقاء على موقفهم. إذن الحوار والإقناع سينفع مع معظم الناس، مع بعض الناس، لكن لن ينفع مع كل الناس.
هنا هؤلاء الذين أصروا على الانحراف ماذا فعلوا؟ أعلنوا في الناس الخليفة كفر، وراحوا الكوفة اللي هي العاصمة، قصر أو العفو بيت سيدنا علي قريب من المسجد بس بينهم مسافة، فكل صلاة كانوا الخوارج يصفوا صفين من بيت من باب الإمام علي إلى باب المسجد، صفين يمر بينهم الإمام علي، وهو ماشي كل الصفين يصرخون عليه يا كافر يا عدو الله كفرت بالله. تخيلوا يكلمون أمير المؤمنين بهذه الطريقة وهو ساكت. فجاء الصحابة إليه قالوا يا أمير المؤمنين قاتلهم هؤلاء خطر. انظر ماذا قال، قال قوم رأوا رأيا فدعوهم وما رأوا. عندهم رأي، ما فعلوا شيء، فقط رأي، رأي صحيح منحرف، صحيح خطير، لكنهم لم يمارسوا ممارسة وإنما فقط رأي. قوم رأوا رأيا، حتى لو رأي منحرف الرأي يواجه بالرأي، الفكر يواجه بالفكر لا يواجه بالسلاح. فدعوهم وما رأوا، لكن عندما تطورت أمورهم بدأوا يحاكموا الناس على رأيهم، يجبروا الناس على رأيهم، فخرجوا من الكوفة وذهبوا لقوا واحد من أبناء الصحابة عبد الله بن خباب بن الأرت مع زوجته حامل، يتعبدون الله معتزلين الفتن عند نهر وعندهم كم غنمة وجالسين بعيدين عن الناس، فمسكوه قالوا لا علي كافر ولا لا، طبعا قصة طويلة، قال خلاصة قال أصر أنه ما هو بكافر، فقتلوه وقتلوا زوجته بقر بطنها لأنه رفض أن يكفر علي. الآن تحولت المسألة من الرأي إلى أن قتلوا الناس ولو واحد، وصل الخبر لأمير المؤمنين علي أنهم قتلوا رجل وامرأة، فقال كلمة الشهيرة الآن حل قتالهم، فحصدهم في معركة لم ينجو منهم إلا 1000 شخص والباقي كلهم قتلهم. هذا خلاصة التعامل مع المنحرفين، مهما وصل انحرافهم بالفكر اتركوهم، حاوروهم، ناقشوهم، راقبوهم، كان يراقبهم، لكن إذا قتلوا واحد فما عاد في حوار، هؤلاء يضرب على أيديهم، لأن تطورت المسألة من الفكر إلى الفعل. فهذا خلاصة أمر العلاقة مع المتطرفين. أستثني من هذا قضية رئيسية وهي قضية شبهة أرد عليها بسرعة، قضية المقاومة الفلسطينية. بعض الناس يقول هذا إرهاب وهذا تطرف وعنف، الاستثناء هو لما يحدث احتلال، ما في حوار مع الاحتلال، الاحتلال يواجه بالمقاومة، أما غير ذلك فهذه أساليب نحاول هنا وهنا، لكن ما يلغى مقاومة الاحتلال باسم أن هذا والله تطرف ولا إرهاب ولا عدوان، هذا خلل في المفاهيم. إذا احتلت بلاد المسلمين وجب علينا جميعا، واجب شرعي علينا جميعا أن نهب لنقاوم، ولا يجوز لنا فقط الكلام لأنه سير استسلام وسير ضعف. أختم هذه الفقرة بالإشارة إلى أن هذا الموضوع، موضوع الوسطية، الحمد لله صارت فيه كتابات كثيرة جدا في الفترة الأخيرة، وأحب أن أشيد بشكل خاص بالمبادرة التي أقيمت في الكويت من قبل الدولة، المركز العالمي للوسطية، والذي تشرفنا الحقيقة في الكويت بأن أداره لنا الدكتور عصام البشير من السودان حفظه الله تعالى وبارك فيه أينما حل. من الإصدارات الجميلة جدا، أصدروا إصدارات ضخمة جدا وكثيرة الحقيقة، أي واحد مهتم بالوسطية لازم يطلع عليهم. من الإصدارات الجميلة هذا الكتيب الصغير، كتيب صغير جدا، أنا أتمنى كل شخص يقرأه، اسمه كلمات في الوسطية الإسلامية، لأستاذي ومعلمي وقدوتي الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى. قد سطر المؤلف فيه أكثر من 30 معلم، 30 قانون أو مبدأ من مبادئ الوسطية، طبعا يصعب في هذه الحلقة القصيرة أن أذكرها، لكني أشير إشارات سريعة إلى بعضها. أولا أن الإسلام دين شامل لكل الحياة، الدين ليس فقط عبادة، السياسة جزء من الدين، يجب أن نفهم الدين فهم شامل، هذا هو الفهم الوسطي للإسلام، إلغاء الحياة من الدين ليس وسطية، إلغاء السياسة من الدين هو انحراف وليس وسطية، هو خروج عن النهر. الأمر الثاني
الإيمان العميق بمرجعية القرآن الكريم والسنة النووية. الحكم هو القرآن والسنة، مهما جاءنا من أقوال علماء من السلف أو الخلف تبقى ثانوية بالنسبة للدليل الذي يأتي في القرآن والسنة. الأمر الثالث، ترسيخ المعاني والقيم الربانية هي أصل الدين الذي يحكم كل الأحكام، هو التقوى. حتى الطلاق 4 مرات في سورة الطلاق تذكر التقوى، فالأصل هو الربانية. الأمر الرابع، فهم التكاليف والأعمال فهما متوازنا في أمور أهم في أمور أقل أهمية. العقيدة أهم من الشريعة، الفرائض أهم من النوافل، هذا الفهم العام. الأمر الخامس، تجديد الفقه القرآني والنبوي. هناك أشياء جاءت لأحكام ظرفية يعرفها العلماء تخص ذلك الجيل ما عادت تطبق عندنا اليوم، فيجب أن نميز بين ما كان يناسب زمن معين وما يناسب زمننا. الأمر السادس، التركيز على القيم الأخلاقية، وأنا سأخصص حلقة كاملة عن قضية الأخلاق في وجزء منها الأخلاق في الفقه، لأن للأسف عزل الفقه عن الأخلاق، فلابد أن نعزز القيم الأخلاقية من جديد. الأمر السابع، تجديد الدين من داخله أولا، وإحياء مبدأ الاجتهاد. بعض الناس قالوا الاجتهاد أغلق، والحمد لله تخلصنا اليوم من هذه المسألة، لكن لابد أن نؤصل هذا أن مبدأ الاجتهاد مفتوح. الأمر الثامن، الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر. هناك أمور ثابتة لا تمس في الشرع مهما تغير الزمان. بعض الناس يقول يا أخي هذا قضايا في العقيدة أو في أصول الدين، يقول هذه قضية من القرن من 14 قرن، لا هذه ثوابت، فيجب أن نميز. والأمر التاسع وأشرت إليه قبل قليل، تبني منهج التيسير في الفقه والفتوى. يسروا على الناس، ابحثوا عما يخرج الناس من الحرام، لا تشدوا على الناس وترهقوهم. والأمر العاشر والأخير، تطوير منهج الدعوة إلى الله عز وجل، نعرف كيف ندعو صح. لعلي في الفقرات السابقة استرشدت بما علمني أستاذي الدكتور يوسف القرضاوي وشرحت بعض هذه المفاهيم، لكن أدعو الجميع لقراءة هذا الكتاب. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، ونحن نناقش في هذه الحلقة موضوع الوسطية. أختم كعادتنا بحكمة من حكم ابن عطاء السكندري، الحكم العطائية، حكمة جميلة رائعة لها علاقة بما نتكلم عنه. يقول: لا يخاف عليك أن تلتبس الطريق عليك، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. ماذا يقصد؟ معالم الدين، معالم الشريعة واضحة، الحق واضح والباطل واضح. هو ليس الخوف من أن الدين ما هو واضح، الخوف من هوى النفس الذي يجعل ويحيل الباطل إلى حق. ولذلك في الإشارات الإسلامية عند يعني السلف أن المبتدع أحب إلى الشيطان من العاصي، المبتدع أحب إلى الشيطان من العاصي، لأنه هذا غير فهم الدين، أساء فهم الدين. الخوف الحقيقي هو ليس أن الدين ما هو واضح. لذلك بعض العلماء اليوم يقول نبذل جهد كبير في الفكر الإسلامي، صحيح هذا مطلوب وتصفيته مطلوبة، لكن هي المشكلة الحقيقية في هذه المسائل هو الجهل. أنا ناقشت مجموعة من هؤلاء المتطرفين وحاورتهم وعشت معهم من أيام سنة لما كان جهيمان ومجموعة الذين احتلوا الحرم وقتلوا الناس في الحرم، هم بدأوا مجموعة منهم بدأوا عندنا هنا في الكويت، أنا كان لي احتكاك مباشر معهم. والله تستغربون الجهل في الدين، في أساسيات الدين، جهل شيء مطبق، ويأتي يمسك قضية صغيرة ويتحمس لها ويريد يذهب يقاتل مع المهدي. أنا رأيت هذا بعيني، رأيت هذا. جاءني واحد من الشباب قال لي ظهر المهدي، قلت له طيب إن شاء الله لما يظهر نساعده، قال لا يجب نساعده قبل ما يظهر. شيء عجيب، قلت له من قال لك هالكلام يا ابني؟ من وين جبت الكلام؟ قصة طويلة، لكن
بكلمتين بدليلين غير رأيه. لو وجدوا من يحاورهم من يقنعهم. ويكلمني أخي الدكتور عايض القرني في حواراته معهم هؤلاء المتطرفين، هو شيء عجيب، هو يقسم لي يقول شيء عجيب من الجهل. فأصل المسألة هي الهوى، هي الجهل، وليس المشكلة في الدين نفسه. الدين متين والطريق واضح والحق واضح، لكن إذا ضبطنا فهمنا وهوانا لن نقع في التطرف بل نعود إلى الوسطية. أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى حلقة جديدة مع موضوع جديد من حلقات علمتني الحياة في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم.
طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت الكائنات وحدثني روحها المستقر.